متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لو نقرب عشان لو قدامه فرجة يسدها، نقرب. تقربوا وأفسحوا يفسح الله لكم. كانوا قديما يبدأون التربية بالبيوت، فكانت البيوت عبارة عن سكنات للعبادة ومحاضن للتربية، فكانت تلك البيوت تفرز لنا عناصر تستطيع أن تواجه تلك الفتن، تلك الفتن التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده: إني لا أرى السماء تمطر كأنها تمطر فتن، إني لا أرى الفتن تقع مواقع القطر. فلما كانت هناك التربية البيتية وعبوديات البيوت، كانت تلك البيوت تستطيع أن تواجه تلك الفتن. لذا عندما تتأمل ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله إني لأرى الفتن تقع مواقع القطر، قال: فمن يوقظ صويحبات الحجر يصلي. ففي عصر ضاعت عبوديات البيوت، صار كثير من الناس هو يذهب إلى المسجد فيصلي السنة القبلية، ثم يصلي السنة البعدية، ثم ينطلق إلى بيته فلا يرى منه عبادة. صار أكثر الناس كل قراءته للمصحف أثناء وجوده في المسجد، أو في أثناء وسائل المواصلات أو غير ذلك، فضاعت رؤية العين للأرض وهو يصلي، صارت البيوت كأنها قبورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا لبيوتكم قبورا، اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا. لذا فنحن نحتاج أن نعود مرة أخرى إلى عبوديات البيوت، إلى تلك البيوت التي تكون حصونا، قلاع، أمامها متاريس أمام الفتن. فإن الفتن لا تجابه ولا تواجه بمثل العباد. فإذا كانت البيوت خالية من العبادة فأسهل ما يكون أن تدخل إليها الفتن، خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الفتن تدخل 24 ساعة وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمن وبأي شكل، وفتنة عجيبة نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. لذا عندما تتأمل على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام، فهذه حماية وصيانة ووقاية وحفظ لذلك البيت. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ليس المطلوب منك أن تعمل من خلال هذا التسجيل، فإنه لو جئنا بخطيب بارع وقد سجلنا له الخطبة ووضعناها على المنبر فلا تصح صلاة الجمعة، بل يجب أن تقرأ. فإذا تخيلنا أن رب البيت يقرأ سورة البقرة كل 3 أيام، فهذه صيانة وحفظ للبيت ألا يدخله شيطان. وهل هناك صيانة أكبر من أن لا يدخل البيت شيطان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صاحب البيت إذا دخل فذكر الله قال الشيطان ضاع منا المبيت، فإذا أتى طعامه فذكر الله قال الشيطان ضاع منا العشاء، فإذا أتى امرأته فذكر الله لم يشاركه فيها شيطان. لذا وإن كانت عبادات وهي كثير منا يظن أنها بسيطة، ولكن انظر إلى الأثر. عندما تدخل فتذكر الله فلا يدخل الشيطان ويقول ضاع من المبيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيته فصلى ركعتين وخرج من بيته فصلى ركعتين. وهذه سنة، والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صلى ركعتين وتأمل الأثر كفاه الله شر المولج. فإذا ولج إلى بيته ليس هناك شر، لأنه كفي كل تلك الشرور بصلاة ركعتين. كذلك إذا خرج من بيته فصلى ركعتين كفي شر المخرج فلن يصيبه شر. لذا نحتاج كلنا إلى أن نعود إلى عبادة البيوت. عبادة البيوت أولا هي سر الإخلاص، هي سر الإخلاص، كما قالوا أن ذنوب الخلوات أصل للانتكاسات، فحسنات الخلوات أصل الإخلاص. عندما تتأمل سير المخلصين من العباد فإنك تجد أنهم كثيرهم لا يظهر له أصل عبادة أو كثير عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في البيت، كان يصلي السنة في البيت، كان لا يصلي النافلة إلا في البيت. وإذا تأملت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فكان يصلي فيه من وراء جدار، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم تشبهوا به ثم خرج إليه. ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي النافلة إلا في البيت، بل حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل النافلة في بيته تعدل صلاة الفريضة في المسجد. قال: صلاة الرجل النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد. معنى ذلك أن النافلة ب27 في البيت وبواحد في المسجد. لذا صلاة النافلة في البيت ألا تصلي حيث لا يراك أحد إلا أهل بيتي، وإن استطعت أن تختفي فلا يراك أحد. كان رجل من السلف يقول: لو استطعت أن أتنفل حيث لا يرياني ملكاي لفعلت. لعل الله يمن عليك بالخشوع، لعل الله يفتح عليك في البكاء، لعل الله يفتح عليك في الدعاء فلا يراك أحد. عندما تقرأ في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه في كل كتب السير من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها، لا تقرأ شيئا عن عبادة أبي بكر إلا أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا قام كالوتد لا يتحرك يمنة ولا يسرى، وأنه أخذ هذه الصلاة من أبي بكر رضي الله عنه. فلا يعلم من صلاته شيء ولا من عبادته شيء، كل عبادته في بيته لا يراه، ولا يظن بمثل أبي بكر أنه يقصر في العبادة إطلاق. كذلك عمر رضي الله عنه، كل ما يعلم عنه أنه يجعل الليل لله والنهار للرعي، وكان تحت عينيه خطان أسودان من أسد البكاء، ولا يعلم عن عبادته شيء على الإطلاق، إلا أنه كان إذا قرب الفجر رفع صوته وأيقظ أهله ونادى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا كل ما يعلم من عبادة عمر. كذلك عثمان رضي الله عنه لما ظهر من صلاته أنه صلى ركعة في الكعبة بالقرآن كله كان ملثما، أفسح لنفسه وتلثم وقرأ القرآن كله في ركعة، ولا نعلم أنه يقرأ القرآن في ركعة إلا من هذه. وقول امرأته عندما قتل: أتقتلون رجلا يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله؟ إذن عبوديات البيوت قيام الليل والنافلة وذكر الله. كان رجل دخل على بيت شيخه فوجد ابنه يتنحنى، فقال لامرأته: ما يفعل؟ قالت له: يتشبه بأباه وهو يصلي ويتنهنى، وقيل أنه لو جعلت له الدنيا كلها على أن يفعل ذلك في المسجد ما فعله. فأصل عبادة البيوت الإخلاص، فتح الله عليك في القراءة فاقرأ القرآن كله لا يراك أحد، فتح الله عليك في البكاء فابكي ما شئت لا يراك أحد، فتح الله عليك في الدعاء فتدعو بما شئت لا يراك أحد ولا يسمعك أحد. فلما ظهرت عباداتنا وصارت عباداتنا كلها في المساجد وفي وسائل المواصلات وفي الخارج، وخلت البيوت من العبادة، صارت البيوت خرابة. لما خرجت منها الملائكة بالعبادة عمرتها الشياطين وتوغلت وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الأب يمسك بهاتفه والابن يمسك بهاتفه حتى قبيل الفجر، ثم يقوم الأب فلا يوتر ولا يصلي ركعات خفيفة من قبل الفجر، وضاعت منه صلاة الفجر فخربت البيوت. فإن البيوت لا تعمر بشيء إلا بمثل ذكر الله. عندما تتنزل الملائكة إن البيت الذي يصلى فيه يعرف بالليل، يعرف لأهل السماء أكثر مما يعرف لأهل الأرض. إن البيت الذي يذكر الله فيه مثله كمثل الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثله كمثل الميت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نحتاج إلى إعمار البيوت بالعبادات لنحصل الإخلاص. هذا محمد بن واسع عليه رحمة الله كان له علية غرفة فوق السطح يصعد إليها فيصلي، فلا يعلم أحد بما يصلي، وكان يسمى ريحانة السلف. قال ابنه له: يا أبتي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظ غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة، لأن هناك إخلاص، لأنه تربى على عبادة البيت حيث لا يراه أحد. كان الإمام الشعبي عليه رحمة الله يقول: كل ما ظهر من عبادتي ما أعددته شيء. إذا نحتاج إلى عبادة في البيوت، إلى العودة، إلى العودة إلى البيوت، أن تكون كل صلاتك في بيتك لا يراك أحد. كان رجل من السلف لا يصلي إلا ركعتي الجمعة في المسجد، وكل نافلته في البيت حيث لا يراه أحد. فنحتاج في البيت أن تقرأ فيه سورة البقرة فلا يقربه شيطان، أن تصلي فيه النافلة، أن تصلي فيه قيام الليل، أن تكسر من ذكر الله، فهذا إعمار للبيت. ثم الثانية التربية. تخيل أنه نشأ ابنك فوجد نظاما في البيت، أن الأب يستيقظ قبل الفجر بساعة، ثم يوقظ البيت كله فيصلي، فهذا صار هذا دأبه وهذا ديدنه، يراه طوال عمره، فصار الولد يعلم أن هناك صلاة قبل الفجر تصلى، فنشأ على ذلك وربي على ذلك، فصار هذا عهده. فبعد موت الأب أو انفصاله بالحياة صار هذه هي الحياة. تأمل أبو هريرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتري يقول: يا عائشة قومي فأوتري. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يقسم الليل ثلاثة أثلاث: ثلث عليه، وثلث على زوجه حتى الخادم، وكان ثلث على الخادم حتى الخادم، فهو يعمل في طاعة الله طالما هو في البيت. فكان يقسم الليل أثلاث، وهذا الرجل من السلف كان يوقظ أولاده فيقسم بينهم الليل صلاة، حتى لا تكون ساعة من الليل إلا في البيت مصلي. فكان إذا أيقظ ابنه فلم يقم تركه نائما وقام فصلى هو. هذه هي البيوت التي تكون منارات تخرج لنا عبادا. عندما تتأمل بيت أبي بكر رضي الله عنه، من أخرج لنا؟ أخرج لنا عائشة التي ربيت على يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي عنها ابن أختها يقول: ذهبت إليها ضحا، صليت الضحى في المسجد وذهبت إليها، فوقفت أمام بابها فاستأذنت، فسمعتها تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت حتى مللت، ثم ذهبت إلى السوق وأتيت قبيل الظهر، قبل الظهر بنص ساعة، فوجدتها ما زالت قائمة تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فإذا كانت هذه صلاتها بالنهار فكيف بصلاتها بالليل؟ أخرجت لنا أسماء. هذا عمر رضي الله عنه أفرد لنا أفضل الصحابة من الصغار الصحابة، عبد الله بن عمر، وأكثر رواة الحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه. هذه البيوت هي منارات. هذا عثمان بن عفان أفرز لنا إبان بن عثمان بن عفان. فهذه البيوت هذه هي التربية، أن يرى الإبن وهو طفل صغير يحبو الأب يمسك المصحف بيده فيتعلق في ذهنه صورة الأب والمصحف، فتصير صورة منطبعة في ذهنه. قالوا أن الطفل الصغير كل شيء يكون عبارة عن صور تنطبع في ذهنه، فتنطبع في ذهنه صورة الأب وهو يصلي بالليل، صورة الأب وهو يقرأ في المصحف، صورة الأب وهو يصلي، صورة الأب وهو إذا أذن الأذان هو مستعد متهيئ متوضئ كما قام يصلي. هذه هي إفرازات البيوت التي نحتاجها، نحتاج في مثل هذه الأيام أن يرى الابن الأب عابدا مقيما على طاعة الله بين كتاب ومصحف وصلاة وذكر ودعاء وتسبيح وقيام ونافلة، بين إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى بإقامة الفرائض. نحتاج إلى هذه الأجيال التي أصبحت الفتن أصعب مما نتخيل، فإذا واجه الفتن في العبادة فثم النجاح. أما إذا لم أعلم ابني كيف يتوضأ وكيف يصلي، لم أعلمه المحافظة على صلاة النافلة، لم أعلمه ركيعات من الله، لم أعلمه كتاب الله، فكأني كتفته في البحر وألقيت به في البحر وقلت له أنجو. إن في زمن في منتهى الصعوبة وحجم الفتن فوق الخيال، وهذه الفتن لا تواجه ولا تجابه إلا بالعقيدة والعبادة، فتربية الأبناء على العبادة في البيوت هي من أحسن الوسائل لمواجهة الفتن. تلك الركيعات من الليل لا ينبغي أن يتركها أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة ويؤصل أصلا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من يصلي من الليل فأيقظ امرأته، رحم الله رجلا صلى من الليل ثم أيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلي، فكتب في هذه الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذكرات. ولكثرة مشاغل الرجل وهمومه لم يكن الأمر قاصرا على الرجل، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء فقام فصليا. إذن ليست القضية مجرد عبادة الرجل بل عبادة المرأة، فالمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن أهل بيتها. أين تلك المرأة؟ إنهم يتكلمون أن المرأة إذا كانت وهي حامل تقرأ القرآن فإن الجنين في بطنها يستسيغ القرآن، إذا كانت ترضعه وهي تذكر أو تقرأ القرآن فهو يألف ذلك، فبعض الأطفال لا يرضع إلا إذا تلي القرآن مع الرضاعة. نحتاج إلى تلك البيوت التي تعمر، ليس بمجرد كثير من الناس القرآن يعمل 24 ساعة، لا نريد القرآن يعمل، نريد القرآن يتلى من ربة البيت أو رب البيت أو الأطفال، نريد عودة للمصحف في كل ركن من أركان البيت، فإذا مد الأب يده في أي موضع نجد مصحف ليتلو كلام الله، فينظر الابن فتتعلق بصورة أب ومصحف، أب ومصلاة، أب وذكر، أب وقيام الليل، أب وعضو، أب وكتاب، فتكون هذه الصورة هي المنطبعة في الذهن عن الأب، فيضعها الابن نموذجا لتكون قدوة. إن القدوة العملية، كثير منا يتكلم عن الأبناء كثير نريد أن نحفظ، فهناك قدوة عملية. القدوة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة راقدة، فإذا أراد أن يسجد لمسها فجمعت رجلها فسجد، هي التي قامت بعد ذلك قالت فمن الله علينا ووقانا. الابن ينبغي أن ينظر فيراك مصليا، قدوة عبادة بيوت، يراك مسبحا، يراك تاليا، يراك ذاكرا، يراك متصدقا. تلك عبادة البيوت، تلك البيوت هي الحصون. إن البيوت أصل، هي الحصون التي تنطلق منها، التي يخرج منها الدين وينطلق إلى المجتمع أجمع. ذلك البيت هو الحصن الذي يخرج منه الولد. فإذا دعته امرأة قال إني أخاف الله، إذا جاءته شهوة فقد ربي على المراقبة والإحسان في بيته، تحوطه الصلاة، تحفظه الذكر، تدفع عنه الصدقة. تلك البيوت التي انشغلت بكل شيء إلا طاعة الله. نحتاج مرة أخرى إلى عودة إلى عبادة البيوت. لا تصلي نافلة إلا في بيتك، لا تقرأ قرآنا إلا في بيتك، وإن قرأت شيئا خارج بيتك فلا تعدده شيء. أنت تنشغل حتى لا تنشغل عن الله، ولكن الأصل كل عبادتك في بيتك حيث لا يراك أحد، وهذا هو عين الإخلاص. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبادة البيوت، عبادة البيوت لابد من عودة بكل أنواع العبادة. قضية الدعوة، إن كثيرا منا قد يهتم بالدعوة الخارجية ويكون أمله في وجود مدعوين كثر، وجود نتائج على المستوى، وينسى دائما بيته. والأصل كلكم راع وكلكم، البيت أهم، فهو يصلح الكون أجمع ويدع الحياة تعبث في حجره. إن أول ما أمر به ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فمن المهم ألا تصلح الكون أجمع وبيتك خراب، ألا تهتم بمظهرك الخارجي وبيتك خراب. نحتاج إلى وجود بيوت كتل، كتلة صالحة، أب وأبناء. الأب يحفظ كتاب الله وأبناؤه كله، الأب يعمل في الدعوة والأبناء كله، الأب إمام والأبناء الأب. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنظر إلى من آمن به، أول من آمن به زوجه خديجة رضي الله عنه، وربيبه علي رضي الله عنه، وخادمه زيد بن حارثة، وصديقه أبو بكر. فأنت تحتاج إلى تلك البيئة المحيطة إذا كنت داعيا أو إذا كنت مسلما، الذي تعينك على طاعة الله. تحتاج تلك العناصر التي تقف بجانبه. كثيرا من الناس صار ظاهره أمام الناس جميل، عابد، أخ، خاشع، متضرع، وهو في بيته يمارس الله بالشهوات والفتن. إذا خلى بمحارم الله انتهى كهل. ولكن إذا جمعت ابنك وبنتك وأخيك وأختك وزوجك وولدك، جمعت كل هؤلاء على طاعة الله، فإنك لن تستطيع أن تعصي الله أمامه. لذا من المهم جدا أن تهتم بإصلاح بيتك، هذه أول مسؤوليات، وهذا من أهم ما أمر الناس الله به، وهذه من أهم العوامل المعين، أو من أهم الأسباب التي تبنى من أجلها البيوت. قوا أنفسكم وأهليكم نار، أنتقي نفسك وأهلك، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لما كانت ذرياتهم على نفس نهجهم في العمل والعبادة ألحقنا بهم ذرياتهم، وإن لم يكن عملهم بنفس القدر. لذا مهم جدا إذا كنت مصليا أن توقظ ابنك ليصلي من الليل. الفريضة، لا أحد يتكلم في الفريضة، نحن نتكلم عن النوافل. لابد لكل منا أن يراقب أهل بيته، إنه مرب، ليس يفرقون بين التربية والرعاية. يقولون الرعاية أن تأتي لابنك بأفضل الملابس وأفضل الطعام، هذه رعاية، لكن التربية شيء آخر، أن تربيه على طاعة الله، أن يألف الذكر. إن كثيرا منا يفرط في تعليم أبنائه أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وهذه من أهم الحصون التي تواجه بها الشياطين. لذا لابد من التربية البيتية والدعوة البيتية، لابد من مجالس العلم في البيوت، لابد من مجالس الحفظ في البيوت، لابد من مجالس العبادة في البيوت، لابد من قيام الليل في البيوت. الأب والأبناء، إن من أمتع المشاهد على الإطلاق التي لا تستطيع أن تجد مشهدا أمتع بها أمتع منها، أن تقوم تصلي من الليل وزوجك في غرفة وابنك في غرفة وبنتك في غرفة والبيت كله يصلي من الليل قبيل الفجر، لا أمتع من ذلك، لأنه يكون مرارة منارة يعرف لأهل السماء أكثر من أهل الأرض. لذا لابد أن تهتم أنت بشكل شخصي بصلاتك في بيتك، تحسن صلاتك وتجملها وتطيلها وتطيل ركوعها وسجودها، تطيل قراءتك، تطيل ذكرك، ليراك أبنائك فيقتدوا بك، لإعمار البيت بالملائكة وطرد الشياطين، لرفع درجتك بالإخلاص. لا ينبغي أبدا أن تترك عبادة البيوت، الزمان صعب، وكل ما هو قادم أصعب، ما جاءكم عام إلا والذي بعده شر منه، فواجهوا تلك الفتن بالعبادة، عبادة البيوت. فإن لم تجد لك أعوانا فعليك بزوجك وولدك يكون لك عونا على طاعة الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع من جبريل عليه السلام لم يجد ملجأ إلا خديجة، فقال لها زنبلوني زنبلوني، فاجعل زوجك وولدك حصن تحتمي بهم، اجعلهم عونا لك على طاعة الله. إذا قصرت رأيت ابنك يصلي فخجلت من نفسك فقمت فصليت، إذا تقاصرت عن ذكر أو طاعة وجدت امرأتك تسبقك تكاسلت فرأيتها تحمست ثم انطلقت إلى العبادة. اجعلوا البيوت حصون مغلقة لا يراكم أحد، الله يعلم بكم ولا يعلم بكم الخلق، ترتفعون في السماء، وليس المهم ذكر أهل الأرض، المهم أن تذكرون في السماء لا في الأرض. عبادة البيوت لا تدعوها، أولا إخلاص، ثانيا تربية، ثالثا إفرازات، تخرج لنا عبادا. هذا البيت يفرز بيوت، كل ابن في بيت، كل بنت في بيت، فصار البيت خمسة، ثم الخمسة عشرون، ثم صار المجتمع كله عبادة البيوت. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، من العمل ما ترضى، جعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجل ذكرك على ألسنتنا، اللهم اجعل ذكرنا لك سجية، اللهم ألهمنا ذكرك، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. ربنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. اللهم اربط على قلوبنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، وأفضل أيامنا يوم نلقاك. ربنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا